أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن مفهوم الوعظ يقع الكلام في خصوصياته، وبما أن الوعظ فعل اختياري للماضي فأي معنى فرزنا الوعظ لا بد فيه من تعيين الموضوع والموضوع له وتمييز كل منهما عن بقية المعاني والألفاظ، وهذا لا بد منه في مقام الوعظ، فإن التفهيم والتفهم يتوقفان على تعيين كل من اللفظ والمعنى. فإذا لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى ليجعل أحدهما للآخر، ولكن التمييز لا يتوقف على تصور الشيء بكنهه وحقيقته، بل يمكن أن يكون الشيء متميزا بتصوره إجمالا وبالإشارة إليه بعنوان منطبق عليه، وإن كان العنوان غير دخيل في الموضوع له، بل أخذ بما أنه مشير إلى ذلك المعنى كما هو الحال في بقية الأحكام الثابتة لموضوعاتها. فقد يأخذ المتكلم عنوانا في موضوع حكمه وليس لهذا العنوان أي دخل في ثبوت الحكم له، فيقول أكرم ابن زيد، ومنشأ الإكرام هو علمه أو تقاه أو كلاهما من دون دخل لأن يكون ابنا لزيد، ولكن في مقام التمييز والتشخيص يؤخذ هذا العنوان معرفا إلى الموضوع الحقيقي. فكذلك في المقام قد يكون اللفظ أو المعنى يشار إليه بإشارة وبعنوان، وإن لم يكن العنوان دخيلا في الموضوع له أو دخيلا في الموضوع على من وجه. وعلى هذا يترتب أن الوزع بحسب المعنى يعني الموضوع له ينقسم إمكانا إلى أقسام أربعة، كما أن الوزع من جهة اللفظ ينقسم إلى قسمين، وتفصيل ذلك أن الوازع قد يتصور مفهوما كليا فيزع اللفظ بإزاء ذلك الكلي، ونعني بالكلي هنا الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات، فيتصور مفهوم الإنسان مثلا، وهذه طبيعة مهملة من جهة الإطلاق ومن جهة التقييد، يعني من جهة الله بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا، من جميع هذه الجهات عارية. الطبيعة لوهزت في نفسها وبما هي هي، فيوزع لفظ بإزاء هذا الكلي. فقد يتصور هذا المعنى بحقيقته وما به يمتاز عن غيره بالجنس أو الفصل، وقد يشار إلى هذه الطبيعة بمشير يميز هذه الطبيعة عن غيرها. على كلا التقديرين الموضوع له والطبيعة المهملة القابلة للانطباق على الله بشرط وبشرط شيء وبشرط لا، هذا قسم، ويسمى هذا بالوضع العام والموضوع له العام، وهذا هو الحال في أسماء الأجناس. وقد يكون المتصور أمرا شخصيا جزئيا، يعني مفهوما جزئيا غیر قابل للانتباط علی الکثیرین ولا نريد ان نقول ان الموضوع له هو الموجود الخارجي اذ من الضروري ان الموجود الخارجي لا يمكن ان يوضع له اللافز فان الوازع فائدته كما ذكرنا هو التفخيم والتفخم والانتقال من اللفظ الى المعنى والموجود الخارجي غير قابل للحضور في الذهن فهو لا يمكن ان يكون موضوعا له وانما الموضوع له يكون مفهوما جزئيا غير قابل للانطباق الا على هذا الفرض فالموضوع له مفهوم دائما غاية الأمر أن المفهوم قد يكون كليا كما في القسم الأول وقد يكون جزئيا كما في القسم الثاني هنا أيضا قد يمكن أن يتصور المفهوم الجزئي بحقيقته وواقعيته فيوزر اللفظ بإزائه و يمكن ان يتصور بعنوانه اي بعنوان مشير الى ذلك و ان لم يكن العنوان دخيلا في الموضوع له كما اذا وزع لفظا بازاء اول مولود يولد له او اول مولود يولد لابنه مثلا فيسميه باسم خاص الموضوع له جزئي وإن لم يتصور ذلك بنفسه وإنما تصور وتميز بعنوان مشير إليه من دون أن يكون للعنوان دخل في الموضوع له وهذا هو الحال في بقية القضايا الشخصية التي يكون الحكم فيها ثابتا لشخص خاص لا لعنوان كلي ولطبيعة مهملة وقد يمكن أن يوزع اللفظ بإزاء الجزئي يعني يكون الموضوع له جزئيا ولكن المتصور أمر كلي يتصور شيئا فيزع اللفظ بإزاء شيء آخر يعني يزع اللفظ بإزاء مصداقه وما هو واقع هذا الشيء لا هذا العنوان وهذا الكلي بنفسه ولا نريد بذلك أن يكون المتصور مفهوما مباينا لمفهوم جزئي فإن المباين لا يمكن أن يكون معرفا لأمر مباين له يتصور مفهوم الإنسان مثلا فيزع اللفظ بإزاء زيد وأمر وبكر إلى غير ذلك من أفراده الأرضية والطولية هذا أمر غير ممكن فإن المتصور هو مفهوم الإنسان كيف يمكن أن يزع لفظا بإزاء واقع الإنسان يعني أفراد الإنسان من دون أن تتصور تلك الأفراد بل نريد بذلك أن الواضع يأخذ عنوانا كليا منتزعا عن الأفراد فيجعل الحق بل لتلك الأفراد يعني الوضع يكون بإزاء الأفراد من جهة العنوان الانتزاعي المشير إلى تلك الأفراد كما هو الحال في القضية الحقيقية فإذا قلنا كل نار حارة أو كل إنسان مدرك للكليات مثلا لا نريد بذلك أن مفهوم الإنسان والطبيعي المهمل هو زاهكون أو أن طبيعي النار هو حارون وذلك من جهة أن الضرورة قاضية فان الحرارت من العوارض الخارجیه الثابتت للنار الموجود خارجن لا لطبیعی النار و مفهوم النار ولكن قولنا کل اشارتون الى الافراد الخارجیه یعنی کل ما ینطبق علیه هذا المفهوم کل نار حاره یعنی ما ینطبق علیه هذا المفهوم هو حارون و من الواضح ان مفهوم ما ینطبق علیه مفهوم النار هو ایضا کلیون ولكن کلیون منتزع من الافراد الخارجیه از ما ینطبق علیه مفهوم النار لیس کلیا آخر فی مقابل النار اینا اشرنا الى الموجود الخارجی یصح ان یقال ان هذا نار کما یصح ان یقال ان هذا مصداق للنار هذا فرد للنار هازا مما ینطبق علیه النار تلاقی گذار که من العناوین الانتزاعیه فهاز المفهوم ای مفهوم ما ینطبق علیه مفهوم النار مفهوم ما ینطبق علیه مفهوم الانسان هازا مفهوم انتزاعی نشار به الى الافراد الخارجیه فیوزع اللفظ به ازاء الافراد و این لم تکن الافراد به خصوصیاتها ملحوظتن و متصوره بل انما هی متصورتون به عنوان مشیر الى تلک الافراد و قد ذکرنا انه لا یعتبر فی الوضع التصور التفصیلی و انما نحتاج الى التمييز و كما ان التمييز يحصل بالتصور التفصيلي يحصل بالتصور الاجمالي ايضا فالمراد بقولنا ان الكليه يتصور و يوزع اللفظ بازاء افراده لا نريد بذلك انه يتصور الكليات المتاصله الانسان والحیوان و نحو ذلك و یوزع اللفظ به ازاء الافراد فان هذا المفهوم یعنی مفهوم الانسان و مفهوم زید مثلا مفهومان متباینان کیف یمکن ان یکون احد المتباینین متصورا و الموضوع له یکون عنوانا آخر مفهوما آخر فالمرادنا بذلك ان المتصور قد يكون كليا انتزاعيا مشيرا الى المفاهيم الجزئيه كما اذا اشرنا بلفظ هذا او هو او غير ذلك من الفاظ الاشاره نشير بذلك الى المفاهيم الجزئيه فيكون الوضع بازاء تلك المفاهيم اي المفاهيم الجزئيه اذن يتصور قسم ثالث في الوضع وهو ان يكون الموضوع له عنوانا كليا كمفهوم فعل ما ينطبق عليه مفهوم الانسان ولكن الموضوع له واقع ما ينطبق لا مفهوم ما ينطبق فيكون اقسام الوضع الى هنا ثلاثه الوضع العام والموضوع له العام كما في اسماء الاجناس او الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في الاعلام الشخصيه او الوضع العام والموضوع له الخاص كما في هذا القسم هذا امر ممكن انما الكلام في القسم الرابع هل هو ممكن او غیر ممکنه رهو ان یکون المتصور امرا جزئیا و یکون الوضع که ازاء الکلی مما ذکرنا ظهر ان هازا غیر ممکنه و الوضع فی ذالک ان المفهوم الجزئی لا یری المفهوم الكلي فإنه مباين له. وقد ذكرنا أن الموضوع له لابد من أن يتميز ويتصور إما بنفسه أو بوجهه وعنوانه، والمفهوم الجزئي لا يكون معرفا له. وأما توهم إمكان ذلك بأن يتصور الجزئي ويوزع اللفظ بإزاء كلي هذا الفرد، يرى شخصا خارجيا وإن كان لا يعرف حقيقته كما إذا رآه من بعيد فيزع لفظا بإزاء كلي ذلك، هذا ممكن إلا أن هذا من الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن مفهوم كلي هذا الفرد هو أيضا كليون. كلي هذا الفرد، هذا المفهوم، هذا مفهوم كلي منطبق على ذلك المفهوم الواقعي، يعني أن الكلي تصور بنفسه ورجع اللفظ بإزائه. غاية الأمر تصوره بنفسه ليس بتصوره بذاته، وإنما تصور بعنوان مشير إليه. فقولنا كلي هذا الفرد هو بنفسه مفهوم كلي ومعرف للكلي الواقعي، كما إذا قلنا كلي فرد الإنسان، كلي فرد الإنسان هو الإنسان. ولكن لم نتصور الإنسان بعنوانه، بل تصورناه بعنوان كلي فرده، وهذا من الوضع العام والموضوع له العام، لا من الوضع الخاص والموضوع له العام. وبعبارة أخرى، إذا كان الكلي بنفسه أو بعنوانه متصورا فهو من الوضع العام والموضوع له العام، وإذا لم يكن متصورا بوجهين لا بنفسه ولا بعنوانه فكيف يمكن الوضع لمفهوم لا تمييز له في مقام الوضع؟ هذا بالنسبة إلى المعنى. فاتضح أن الممكن الأقسام الثلاثة الأولى، وأما القسم الرابع فهو غير معقول. وأما بالنسبة إلى اللفظ، بما أن اللفظ لا يمكن أن يوزع بشخصه، يعني شخص اللفظ يوزع بإزاء معنى، هذا غير معقول. فإن فائدة الوضع كما ذكرناه إنما هو التفهيم والتفهم، وشخص اللفظ غير قابل للبقاء، يوجد فينعدم، فإنه من الكيف المسموع. لا يمكن أن يبقى كلمة زيد، هذه الكلمة بشخصها، يبقى ليستعمل ثانيا أو ثالثا أو غير ذلك، بل يوجد وينعدم. فلا مناص من أن يكون الموضوع طبيعي اللفظ لا محالة، يعني إذا وزع الواضع لفظا بإزاء معنى ذلك اللفظ كلي لا محالة، يزع كلي لفظ زيد لابنه الشخصي، طارة يتكلم بهذا اللفظ هو، هذا فرد من اللفظ، وطارة يتكلم به غيره وهذا فرد ثاني. إذا هو تكلم مرة ثانية كان هذا فردا ثالثا. فالموضوع دائما يكون كليا، إلا أنه يختلف، إذ قد يكون الموضوع بنفسه قابلا للتصور والتمييز فيتصوره الواضع ويزع كلي هذا اللفظ، يعني كل ما ينطبق عليه هذا اللفظ يزعه بإزاء معنى. وهذا كما في الأعلام الشخصية وفي أسماء الأجناس، يتصور كلمة زيد مثلا بمادته وبهيئته، أو يتصور كلمة الإنسان بمادته و هیئته و بعد ذلك یزع هذه الکلمه اینما سرت، یعنی ای فرد وجود من هذه الکلمه کان موضوعا به ازاء هذا الشخص او کان موضوعا به ازاء الکلی. و هذا یسمى بالوضع الشخصی، به اعتبار ان المتصور اللفظ بنفسه، کلمت زید بنفسه قابلت للتصور و تصورها الواضع فوضعها بما هو کلیون، یعنی بما هو سارن فی الافراد، وضعها لمعنا شخصی او لمعنا کلی، و هاکذا کلمت الانسان و هاکذا. و قد لا یکون و من هذا القبیل وضع المواد، مواد المشتقات ایضا کذلک، الوضع فیها شخصی فانها قابله للتصور بانفسها فيتصور الماضع كلمه الاكل مثلا الهمزه بعده الكاف و بعده اللام، فيزع هذه الماده لمعنى خاص. و به حسب الهیئات یختلف، قد تكون هذه الماده في ضمن اكله و قد يكون في ضمن ياكله او اكل او غير ذلك من المشتقات. و في جميع ذلك الماده بنفسها موجوده و الماده قابله للتصور، ايضا يكون الوضع شخصيا. و اما اذا فرضنا ان الوضع اختص بالهيئات كما في هيئات المشتقات او في هيئات الجمل الناقصه او في هيئات الجمل التامه، كل ذلك يستفاد منها معنى من المعاني. هيئه قائم مثلا يستفاد منه معنى، هيئه مفعول يستفاد منه معنى ثانيا، هيئه الاضافه اضافه شيء الى شيء يستفاد منها معنى، وهكذا الجمل الناقصة يعني بقية الجمل الناقصة أو الجمل التامة مثل زيد قائمون. هذه الهيئات بما أنها مندمجة في المادة غير قابلة لأن يتصور بنفسها، لا يمكن أن نتصور هيئة فاعل إلا في ضمن مادة من المواد، وإلا نفس الهيئة غير قابلة للتصور. و هذا بخلاف الماده، ماده قابله للتصور من دون ان يكون بل معها هيئه من الهيئات. نتصور هذه الحروف حرف الهمزه والكاف واللام لكن بهذا الترتيب، فنزعه لمعنى من المعاني من دون ان يكون في ضمن هيئه اكل او ياكل او اكل او ماكول او غير ذلك. و اما الهیئات فهی غیر قابلت لان تتصور بنفسها، بل لابد من ان يتصور فرد من هذه الهیئات، یعنی فی ضمن فرد واحد. و بعد ذلك یقال و کل ما یماثل او یشاکل هذه الهیئه، مثلا یتصور لفظ ضارب فیقول وضعت هذه الهیئه و کل ما یشاکل هذه الهیئه، طبعا یکون الوزن نوعیه. او تقول ما کان علی زنت فاعل، یعنی یقطع النظر عن الماده بل ینظر الی الهیئه و یأتی بماده فقط من باب بلی ان الهیئه لا یوجد، فیقول کل ما کان علی هیئت فاعل فقد وضعته لمعنى خاص لهذا المعنى، و هذا يكون الوضع فيه شخصيا لا محاله. فيختلف الوضع، يعني نوعيا يختلف الوضع الشخصي عن الوضع النوعي، بأن الموضوع ده في الوضع الشخصي الموضوع متصور بنفسه وقابل للتمييز بنفسه، و اما في الوضع النوعي الموضوع غير قابل للتصور بنفسه ولی تمییز به شخصه بل لابد من الاشارت الیه به عنوان کلیین لهذه الجهه یسمى بالوضع نوعی. هذا اقسام الوضع من جهت المعنا واللفظ. یقر الکلام بعد ذالک فی وقوع القسم السادس بعد الفراغ ان القسم الاول یعنی الوضع العام والموضوع له العام موجود لا محاله اسماء الاجناس، الوضع الخاص والموضوع له الخاص موجود كما في اعلام الاشخاص. القسم السادس الوضع العام والموضوع له الخاص بعد الفراغ ان امكانه هل هو موجود او ليس بموجود. ويقع الكلام في ذلك ان شاء الله.